صباح الخير أو مساء الخير حسب ظروف الاستماع، أهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست مدى مصر. أنا عثمان الشرنوبي والنهاردة هتكلم على المناخ، وبالتحديد عن إيه اللي حصل في مؤتمر المناخ COP28. السنة دي كان بيغطي كوب لمدى مصر اتنين من صحفيين مدى النوابغ، ندى عرفات ومحمد عز، وهم ضيوف حلقتنا النهاردة. أنا هتكلم مع ندى وعز على مؤتمرات كوب وإيه اللي بيحصل فيها، وعن أهم مواضيع الكوب السنة دي ونتائجه كانت إيه، وعن إزاي السياسة بتلعب دور مهم في مفاوضات كوب، وعن دبي وعن مصر وليه كوب مهم ليها والدول النامية زيها، بجانب طبعا أهميته بالنسبة للكوكب، كوكب الأرض. نبدأ بالأساسيات. أعتقد في ناس كتير مش بتبقى متصورة المؤتمر عامل إزاي بالظبط، يعني يمكن مفهوم بشكل عام إن ده مؤتمر في دول ومنظمات كتير بتتقابل مرة في السنة بتتكلم على التغير المناخي وأثاره والسياسات اللي الدول بتطبقها عشان تقلل من الاحتباس الحراري عشان الكوكب ما يروحش في داهية، وبياخدوا قرارات تطبيق السياسات دي. هل ممكن تكلمونا شوية عن الكوب متنظم إزاي؟ يعني إيه المسار اللي بيؤدي في الآخر إن يكون في بيان ختامي، أو بحسب فهمي إنه ممكن ينتهي من غير ما يكون في بيان ختامي، يعني إنه يفشل؟ ف ايه اللي بيحصل فيه بالظبط عشان نوصل للنقطه بتاعه اخر المؤتمر؟
طيب لما المؤتمرات المناخ اتعملت لاول مره سنه 92 كان في اتفاق ان احنا مش هنخرج باتفاقيه من هنا الا لو كل الدول موافقه عليها، في اتفاق جماعي. فده في الاخر بيخلي انه الاتفاقات صعبه جدا لانه الدول مصالحها مختلفه، كل واحد ليه مصلحه معينه ممكن تكون بتضر حد تاني. يعني مثلا في الدول، في حاجه اسمها اتحاد الدول الجزريه الصغيره، ودي دول ناميه جدا جدا وفي البحر، وهي اول حد هيتاثر بالمناخ وهم بداوا يغرقوا بالفعل دلوقتي. في المقابل في دول غنيه ساهمت او تسببت في التغير المناخي من خلال الثوره الصناعيه والانبعاثات اللي تسببت بيها، والدول دي مش عايزه تبطل تطلع بترول ولا وقود احفوري ولا، فمصالحهم مختلفه. مستحيل أمريكا تبقى عندها نفس المصالح بتاعت الدول الجزرية. فعلشان كده كان في اتفاق إنه طب خلاص خلينا لازم أي قرار يخرج باتفاق جمعي. وده بيصعب كل حاجة، فبيخلينا مثلا بنحتاج سنين عشان نوصل لهيكل اتفاق معين. يعني حتى لو وصلنا لاتفاق معين هنحتاج سنة أو اتنين أو تلاتة بعد دي علشان ننظم هذا الاتفاق ونوصل لتفاصيله.
والكوب هو المكان اللي هما بيتقابلوا فيه، يعني هل سياسات المناخ في الدول العالم كلها بتكون جزء كبير منها متحدد في المؤتمر ده، ولا المؤتمر ده بيكون نقطة التقاء بيتكلموا فيها على اللي هما بيتفاوضوا فيه مثلا مع بعض خارجه؟
أوكي، خليني أشرح لك ده أكتر. مؤتمرات المناخ غالبا بتبني على بعضها، يعني كل مؤتمر بيبقى هدفه إنه يلا نشوف السنة اللي فاتت اتعمل ايه وهنبني عليه عشان نوصل لاتفاق اوضح. والاتفاقات مش بس بتتم داخل الاروقة بتاعت الكوب فقط، لكن لا، بتبقى في اتفاقات ماشية على مدار السنة علشان نوصل لاتفاق في القمة اللي بعدها. واتفاقات الدول مش بمعزل، لانه مثلا لو عايزين نتكلم في 2015 وصلنا لاتفاقية باريس وكان هدفها ان احنا نخفض الانبعاثات، وإن الدول تعمل خطط لخفض انبعاثاتها محليا. وبالتالي الخطط المحلية مش بمعزل عن المفاوضات، لا، كل دولة ليها دور إن هي تخفض انبعاثاتها بشكل ما، وبنقعد بقى نتكلم في المفاوضات على أشكال الخفض ده إزاي وإزاي نساعد الدول عشان تخفض انبعاثاتها. فالحاجات مش بمعزل عن بعضها.
أوكي، وفي آخر يعني ممكن عايز برضو يقول لنا الحتة دي، فآخر المؤتمر بيبقى إيه القرار أو البيان الختامي، أو يعني هل بتكون بمثابة اتفاقية كل حد بيكون ملزم باتباع بنودها، ولا بيكون بس وضع إطار لسياسات المناخ في الدول كلها؟
أوكي، فلمدة أسبوعين الدول بتقعد مع بعضها بيبدأوا يتناقشوا الأول في الحاجات الغير خلافية اللي حصل عليها اتفاقيات مثلا السنة اللي قبلها، أو بيقرروا قرارات سريعة ممكن تبقى شوية تعتبر علاقات عامة أو يعني مبادرات الدول بتعملها وخلافه. لكن في أروقة المفاوضات نفسها العملية بتبقى أصعب من كده. الأول المفاوضين بييجوا يبدأوا يجتمعوا على يعني فرق مختلفة من المفاوضين، كل واحد منهم بيمسك جزء معين من الاتفاقيات. ففي ناس مثلا بتتكلم عن التكيف، في ناس بتتكلم عن صندوق الخسائر والأضرار وهكذا، في حاجات تقنية كتير جدا في النص. وكل الناس، كل الفريق بيبقى مخصص مجموعة من الناس هي بتتكلم في الحاجة دي كفنيين مختصين فيه. بعد ما المفاوضين بيبدأوا يوصلوا لاتفاقيات، أو بلاش اتفاقيات، لصياغة
أو أطر مثلا
بالضبط. الرئاسة بتاعت المؤتمر، سواء بقى السنة دي كانت الإمارات، السنة اللي فاتت كانت مصر، السنة الجاية أذربيجان، فبياخدوا الأطر اللي اتفقوا عليها مع من المفاوضين بتوع كل دولة.
ده كل ده في الكوب
بالضبط، كل حاجة في الكوب. بياخدوا هذه الصياغة أو الأطر دي وبيبدأوا يصيغوا الاتفاق أو الشكل الحقيقي للاتفاق. بعد ما بيخلصوه بيعرضوه تاني على الدول، ويروح لفترة الوزراء نفسهم أو رؤساء التفاوض اللي بيبدأوا يجاوبوا أو يوافقوا أو يرفضوا على الأطر دي أو على الصياغة النهائية اللي حصلت. وبالتالي دايما بيكون في خلال الأيام الأخيرة بيظهر يعني دوكيمنتس مختلفة أو صياغات مختلفة بتتحدث كل شوية، وكل شوية بيكون فيها زي بيسموها options أو brackets، إن مثلا هنعمل الحاجة الفلانية علشان نحافظ، فبدل نحافظ يقولوا نحاول نحافظ أو نعمل ما نقدر عليه علشان نوصل للحاجة الفلانية. وكل دولة بتبقى عايزة تضغط في اتجاه معين أو في صياغة معينة عشان تبقى أقل إلزاما. كده كده في الحياة الاتفاقيات في أغلبها مش بتكون ملزمة زي معظم الحاجات بتاعت الأمم المتحدة، يعني كلها حاجات تطوعية. يعني حتى اللي نادا اتكلمت عليه، الخطط المساهمات المحددة وطنيا، دي غير ملزمة لأي دولة. فهم أي دولة بيقولوا احنا عايزين نعمل كذا ويقدروا يعملوه يا ما يقدروش.
المساهمات المحددة وطنيا اللي هي NDCs، اللي هي NDCs. بتكون كل دولة بتحاول تعمل ايه عشان تقلل الانبعاثات بتاعتها، صح؟ زي خطة كل دولة
بالضبط. بالضبط، صحيح.
اوكي، طب ممكن من النقطة دي بس النقطة على النقطة تانية بخصوص ان كل دولة بتتفاوض على الصياغة بتاعت الحاجات وكده. كان السنة دي بتقلي من اكتر الحاجات اللي اتعمل لها ريبورتينج، يعني كان اللوبينج او الضغط بتاع دول الاوبك المنتجة للبترول انه ما يكونش فيه لفظ وقود احفوري في البيان الختامي. ودي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتبرز يعني نوع السياسات اللي بتأثر على المفاوضات جامد، وفي نفس الوقت بتمثل مصالح الدول المختلفة. ممكن تكلموني على اللي حصل في القصة دي؟ انتوا عملتوا عليه شوية شغل.
طرح الوقود الأحفوري أصلا للمناقشة السنة دي جه بعد سنين طويلة جدا من ان احنا مش بنسمي الفيل اللي في الأوضة. يعني اللي حصل انه احنا من وقت اتفاقية باريس سنة 2015 واحنا واقفين هناك، احنا واقفين عند لحظة اتفاقية باريس، فكل المؤتمرات بتاعة المناخ بتبني على اتفاقية باريس وبتدور حوالين اتفاقية باريس. اوكي؟ طيب، فاتفاقية باريس زي ما عز كان بيتكلم وزي ما انت قلت، كان وصلت لاتفاق ان احنا نحاول نخفض الانبعاثات بتاعتنا، وانه كل دولة لازم يبقى عندها خطة وطنية لخفض الانبعاثات. واتفقوا انه في سنة 2023 هنعمل ما يسمى بالحصر الجامع، وده معناه انه نقعد بقى ونتحاسب ونشوف مين عمل ايه في الخطة الوطنية بتاعته، خفضنا الانبعاثات لحد فين او ما خفضناهاش او ايه اللي حصل. قبل الكوب النتيجة بتاعت الحصر الجامع دي خرجت، وكانت نتيجة مروعة، وان احنا رايحين لسكة اسوأ مما تخيلناها، وان الانبعاثات بتاعت الدول زادت مش قلت.
الحصر الجامع ده اللي هو تقييم ليه احنا عملنا ايه في سكة ان احنا نقلل الانبعاثات عشان درجة الحرارة ما تعديش درجة معينة، اللي هو اللي كان في اتفاقية باريس اتفق على 1.5 درجة مئوية. فالحصر الجامع ده هو اللي بيحدد احنا عملنا ايه، يعني ايه البروجرس بتاعنا في المزبوط.
صح. الدول إلى أي مدى الدول التزمت بالخطط الوطنية اللي هي عملتها علشان تخفض الانبعاثات، وبالتالي درجة الحرارة ما تتجاوزش 1.5. أوكي؟ فلما نتيجة الحصر ده طلعت قبل الكوب الأخير، كانت النتيجة سيئة جدا، فتضح إنه إحنا مش ماشيين في المسار الصح على الإطلاق يعني. ولذلك أول ما الكوب بدأ، كوب دبي بدأ، في أكتر من 100 دولة ضغطت إن يتحط الوقود الأحفوري في أجندة المفاوضات.
أوكي.
دي خطوة ضخمة جدا، لأن إحنا عمرنا ما تم ذكر الوقود الأحفوري بوضوح في اي اتفاقيه.
ما هو دي حاجه بالنسبه لي كانت غريبه جدا يعني. انا متخيل ان هو القصه كلها وبالذات من 2015 اعتقد على تقليل الانبعاثات اللي هو بشكل اساسي جاي من الوقود الاحفوري. فانا نفسي استغربت وانا بتابع يعني ان هو دي حاجه تاريخيه يعني. ف
صح. هو في الاخر زي ما قلت من الاول انه في مصالح وفي دول اقتصادها قايم على على الوقود الاحفوري, وفي دول كمان ناميه ما تقدرش تتحول الى الطاقه النظيفه لوحدها, محتاجه مساعده, والدول الغنيه مش عايزه تساعدها, ولو هتساعدها هتساعدها بقروض. ففي الاخر مش منطقي ان دوله زي باكستان تبقى بتغرق وبتدفع موازنه الدوله لان هي تحاول تنقذ ضرر الفيضان اللي حصل بسبب التغير المناخي, وفي الاخر كمان تاخد قروض عشان تتحول الطاقه النظيفه عشان تنقذ العالم.
وفي جزء تاني برضو بتاع الدول الناميه المعتمده على الوقود الاحفوري بشكل اساسي. فلو
بالظبط في دوله زي العراق فهي مش في نفس مكان الامريكا ولا في نفس مكان السعوديه قوي
او النرويج مثلا
مثلا.
اوكي
بالظبط.
طيب نرجع على مصر. يعني المصريين طبعا تابعوا كوب السنه اللي فاتت اكتر من اي سنه تانية عشان انعقد في شرم الشيخ, واعتقد المتابعه دي بينت قد ايه مصر ودول ناميه تانية كتير مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي مرتبط بالتغير المناخي. كنت عايز اسالكم عن اهم المواضيع اللي اتناقشت في الكوب مرتبطه بمصر. يعني لو احنا بنتكلم على التكيف مثلا ضد اثار التغير المناخي, صندوق الخسائر والاضرار, الحاجات اللي هي بالذات بالنسبه لدول الناميه ليها ستيك في الموضوع او ليها مصلحه في الموضوع, باعتبار انكم عملتوا حوار مع كبير مفوضي مصر في تغيرات المناخ اللي هو سفير محمد نصر قبل ما تروحوا دبي. فكلموني شويه عن اولا موقف مصر كدوله هي عايزه ايه, وفي تغطيتكم يعني اللي انتوا رصدتوه مرتبط بمصر في الكوب.
والله مصر يعني هي دولة نامية زيها زي بقية الدول النامية, ما ساهمتش بشكل كبير خالص في الانبعاثات اللي أدت للاحتباس الحراري والوضع اللي احنا فيه دلوقتي. فهي ما عندهاش حاجة يعني, هي ما عندهاش تقل زي أمريكا مثلا اللي تسببت بشكل كبير في الانبعاثات, أو حتى بريطانيا اللي حصلت فيها الثورة الصناعية. فبالتالي مصر ما بتقدرش تقدم وعود حقيقية ان هي تخفض انبعاثاتها, لان انبعاثاتها لا تذكر اصلا. لكن اللي مصر عايزه تعمله ان هي تحقق التنميه. تحقيق التنميه ده بيتطلب طاقه, والطاقه دي ممكن تكون وقود احفوري او طاقه جديده ومتجدده. فاللي مصر بتدور عليه طول الوقت هو ان انا مثلا عندي يعني على الاقل السنه اللي فاتت كان في غاز, فانا عايز اطلع الغاز اللي عندي عشان احقق التنميه واحقق رخاء للشعب. لكن لو عايزيني انتقل للطاقة الجديدة والمتجددة فأنا محتاج فلوس. فعشان كده مثلا لما بنبص على المساهمات خطة المساهمات المحددة وطنيا أو الـ NDC بتاعت مصر, بنلاقيها دايما مشترطة حصولها على تمويلات بقيم كبيرة جدا علشان تحقق هذا التخفيض اللي هي اللي مطلوب منها, اللي المفروض أنها تمتثل لي بناء على اتفاقية باريس والخطة اللي هي عاملها. فدايما مصر بتقول انا محتاج فلوس قد كذا علشان اسيب البترول او الغاز او اتحول الطاقه النظيفه, سواء في الكهرباء سواء في الشوارع سواء في المصانع في كل حاجه. فده بيبقى خطه مصر او الاستراتيجيه العامه بتاعت مصر ان هي بتروح تعملها, ان انا محتاج فلوس علشان اقدر اعمل اللي انتوا عايزينه مني. لو مش هتدوني الفلوس دي فانا هكمل تنميه بالطرق التقليديه بالوقود الاحفوري زي ما هو موجود, وانا كده كده ما عنديش انبعاثات كبيره فماليش دعوه بيكم.
وده كان يعني حاضر على اجنده الكوب ده بشكل زي السنه اللي فاتت, اللي انا فاهمه ان ده كان جزء كبير من النقط الاساسيه اللي تركز عليها الكوب السنه اللي فاتت, كان حاجات مرتبطه بدول الناميه زي صندوق الخسائر والاضرار اللي هو فند هيديره البنك الدولي عشان تعويض الدول اللي حصل عندها كوارث مثلا طبيعيه ناتجه عن التغير المناخي, وان يكون في جزء من ده يعني مسؤول عنه الدول المتقدمه او اللي نامت يعني على اساس ان هم تاريخيا عملوا اكبر جزء من الانبعاثات. هل السنه دي برضو كان ده جزء من يعني بارز في الكوب؟
بتهيألي بارز جدا في الجزء بتاع الوقود الاحفوري والتحول من او الانتقال بعيدا عن الوقود الاحفوري زي ما طلع في الاخر, لان يعني المنطقة العربية بالذات مليانة دول متعددة, السعودية العراق حتى مصر في الغاز, طبعا البحرين وقطر كلهم دول معتمدة على الوقود الأحفوري زيهم بدرجات مختلفة أو بدرجات تنمية مختلفة، فبيبقوا محتاجين الدعم ده للانتقال للطاقة النظيفة. فمصر طبعا في المفاوضات كانت بتساهم بنفس الطريقة، أن أنا محتاج فلوس علشان أنتقل للطاقة الجديدة، لو مش هتدوني طاقة جديدة فأنا ما فيش من مصلحتي حاجة أن أنا أسيب البترول، لأن أنا تاني أنا ما ساهمتش في الانبعاثات، فمش مش مش مطلوب مني أن أنا أقدم حاجة تقف ضد التنمية من غير أي مقابل.
طب بجانب النقطة دي، إيه السنة دي ممكن برضو نروح لندى، يعني السنة دي كان إيه العنوان؟ لو هنقول إن في عنوان للكوب السنة دي،
المفاوضات السنة دي كانت بتدور حوالين الوقود الأحفوري نتيجة الضغط اللي حصل من الدول في الأول. كانت الخناقة بقى إنه إحنا هنذكر الوقود الأحفوري ولا مش هنذكره. كانت المصادر اللي بتحضر المفاوضات كانت بتتكلم إنه إزاي في دول زي أوبك بقيادة السعودية كانت بتحاول حتى تسرب لها، يعني تسرب لها خطاب كده كان مبعوث لدول أوبك بتقول لهم ضروري إن إحنا نضغط إن ما يتمش أي ذكر الوقود الأحفوري في النص الختامي. ولكن على الناحية التانية كانت الإمارات بتحاول تحقق انتصار تاريخي يذكر في اسمها، وساعتها المصادر اعتبرت ده، يعني اللي اتكلمنا معاه ساعتها انه ازاي الامارات بتحاول تغسل سمعتها في ان هي دولة نفطية بالاساس، ولكن احنا حققنا انتصار ضخم ان احنا ذكرنا الوقود الاحفوري لاول مرة. فكان ساعتها ده الخلاف الضخم، انه ازاي الامارات واقفة قصاد دول البترول بقيادة السعودية. وكان في جزء من ده مرتبط بانه الإمارات بدأت التنمية بتاعتها والتحول للطاقة النظيفة بدري شوية عن السعودية، وبالتالي هي تقدر تتخلى عن شوية حاجات عكس السعودية اللي هي لسه ما بدأتش ده قوي. فدي كانت الخناقة الأساسية، يعني احنا خلاص سيبنا بقى الاندسيز بتاعتنا وبنتكلم في انه طب هنعمل ايه في الوقود الأحفوري، ودي كانت الخناقة الأساسية. كانت في خناقات بقى برا شوية برا القاعات بتاعت المفاوضات، وهي كانت خناقة المظاهرات.
أنا كنت عايز أسألك على الموضوع ده، لأن من الحاجات أعتقد كان في كذا حاجة ملفتة السنة دي، منها مثلا زي ما أنت بتقولي موضوع الوقود الأحفوري وإزاي كان في ضغط إن هو ما يتذكرش في البيان الختامي، وكان في حراك في الكوب السنة دي عشان الاعتداء الإسرائيلي على غزة، ومن التغطية بتاعتكو واضح إن كان في صعوبة شوية في تنظيم مظاهرات مثلا مقارنة باللي حصل في مصر السنة اللي فاتت لما كان في ضغط جامد للإفراج عن علاء عبد الفتاح. فالسنة دي احكولنا شوية عن اللي انتو شفتوه، من هل كان في فعلا حراك ضد الحرب صوته عالي وبتنظم بسهولة، ولا المشهد كان عامل ازاي؟
كان في محاولة ان يبقى في حراك، طبعا كان في حراك بس كان متأيد. احنا كنا بنتواصل طول الوقت هناك مع منظمات بيئية كبيرة هناك، والمنظمات دي تبقى موجودة في القابل اهداف منها المراقبة، في ناس بتراقب على المفاوضات جوه، ومنها الضغط على القيادات علشان ياخدوا قرارات أفضل للتحول يعني الأخضر أو لإنقاذ المناخ، إنقاذ الكوكب البائس. وفي جزء كمان بيبقى أنه جزء من الضغط ده بيبقى عبر مظاهرات لأسباب مختلفة، مش بس مظاهرات للبيئة بس كمان ساعات بيكون ليها طابع سياسي. كان في محاولات لتنظيم مظاهرات السنة دي، ولكن الأمم المتحدة قررت لأول مرة في تاريخ الكوب إن هي تمنع مثلاً إن احنا نرفع علم دولة بعينها.
Hindered by UN restrictions blocking protesters from raising Palestinian flags or naming any specific country, demonstrators held banners with watermelons painted on them.
أو إن احنا نسمي اسم بلد وإحنا بنهتف، فما ينفعش نهتف نقول إسرائيل بتقتل الفلسطينيين، ما ينفعش نقول كده، ده ممنوع. ولما في الأول خالص في نشطاء حاولوا يعملوا المظاهرات دي، الأمم المتحدة هددت إن هي تسحب التصريح بتاعتهم عشان يبقوا موجودين في الكوب. وساعتها النشطاء اتدخلوا وحاولوا يلموا الموضوع وإن هي تبقى فضايح وخلاص وكده، واتفقنا على كده، بس إنه مفيش هتاف باسم دولة، مفيش علم باسم دولة، وبقت الأمن بيوقف الناس اللي داخلة لابسة بريسلت مثلا فيها علم فلسطين، أو وإنه ده ممنوع وغير قانوني. فبدأت الناس تهتف بقى بأشكال مختلفة، بدأت تعمل مظاهرات وهي رفعة مثلا صورة نص بطيخة، ترفع حاجات كتب عليها بعلم فلسطين، نادي ان هي توقف الحرب والدمار والاحتلال من غير ما يسموا لا اسرائيل ولا فلسطين، كانت حاجه غريبه جدا يعني. بس كل الناس كانت بتقول انه مقارنه باللي حصل في مصر ولا حاجه، انه مصر كانت في الاول رفضت انه مظاهرات، طيب روح تظهروا بعيد مش عارفه ايه، المتظاهرين او النشطاء رفضوا، قالت خلاص يعني تمام.
والامم المتحده هي اللي بتكون ليها سلطه جوه المساحه بتاعه
اللي بيحصل عليها قوة. مساحه الامم المتحده هي مساحه بتبقى خاضعه للامم المتحده بالكامل، وساعة لما النشطاء اعترضوا على ده الامم المتحده قالت انه دي رغبه الدوله المضيفه، ولما النشطاء حاولوا يتكلموا مع الدوله المضيفه اللي هي الامارات، بالمناسبه انه النشطاء هم بيكلمونا كانوا بيقولوا دي رغبه الدوله المضيفه من غير ما يقولوا اسم الدولة المضيفة، علشان القاعدة الجديدة بتاعت الأمم المتحدة ان احنا ما ينفعش نسمي دول. احنا كنا بنستنتج مين هي، انه انتوا تقصدوا الامارات فما نقدرش نقول هي مين.
اوكي، وده مثلا يعني في تباين واضح بين السنة دي والسنة اللي
طبعاً
فاتت مثلا.
طبعا حاجة كانت فجأة يعني، الناس ما كانتش قادرة تصدق انه ازاي ده بيحصل. بس الناس عملت مظاهرات في الاخر، كانت في واحده بس مظاهره واحده هي اللي كبيره جدا وقويه جدا، وبعد نقاش طويل وخلاف طويل، وبعد ما الامم المتحده رفضت ان هو يترفع شعار مكتوب عليه من النهر للبحر، لان هم اعتبروا ان ده بيشجع على ان محو دوله من دول اعضاء الامم المتحده.
اوكي،
يعني السنه اللي فاتت لما كان من الناس المصادر اللي اتكلمنا معاهم، كان في السنه اللي فاتت محاولات للتظاهر لدعم المعتقلين السياسيين مثلا، او لاخراج الناس من السجون وما الى ذلك، وساعتها الامم المتحده اتدخلت بشكل واضح وقالت المنطقه الزرقاء اللي بيحصل فيها هذه المظاهرات تحت ادارتي، فبالتالي اعملوا المظاهرات، وده اتقال بشكل واضح للنشطاء او للمنظمات، اعملوا المظاهرات واحنا انتم موجودين في حماية الأمم المتحدة. فالدولة المضيفة في حالتها كانت مصر ما كانتش تقدر تعمل حاجة، وده اللي حصل بالفعل. السنة دي الوضع كان مختلف شوية، وزي ما ندى كانت بتقول الأمم المتحدة نفسها بدأت تستخدم قرارات مستخدمة جوه يعني المكاتب بتاعة الأمم المتحدة اللي موجودة في نيويورك مثلا. هناك كان حد بيقول لي إن أحد المصادر كان بيقول إن دي مكان ضيق للغاية، مبنى مثلا أو مكاتب مختلفة، فبالتالي في دايما سهولة في الاحتكاك أو أن يحصل مشاكل، فرفع علم مثلا ممكن قدام أوضة بتاعت حد تاني ممكن يعمل مشاكل. لكن الحقيقة من المساحة الموكات موجودة في المنطقة الزرقاء أو البلو زون في كوب 28 في دبي كانت كبيرة جدا، يعني كان في مطاعم ومحلات وشوارع ومكان علشان توصل منه للمكان التاني ممكن تاخد اكتر من ساعة مشي. فما كانش طبيعي ان نفس الاوفيس بوليسيز اللي بتطبق في الامم المتحدة تطبق على مكان بالحجم ده، وده اللي كان النشطاء معارضين والمنظمات كانت معترضة معاه، وفضلوا حوالي اكتر من اسبوع يتفاوضوا حوالين حتى ايه الشعارات اللي ممكن يقولوها او ايه الكلام اللي ممكن يقولوه، الهتافات مثلا. كانوا قعدوا أسبوع يتفاوضوا على سيس فاير، والأمم المتحدة ما كانتش عايزة تقول سيس فاير ناو، فكانت مشكلتهم في كلمة ناو أو وقفوا إطلاق النار الآن، لكن ممكن تنادوا بإيقاف إطلاق النار بشكل عام في أي مكان في أي حتة في أي وقت.
أوكي.
يعني اللافت أكثر إن ده حصل السنة دي بالتحديد، يعني إشمعنى السنة دي يعني طب أوكي لو دي قاعدة في الأمم إشمعنى السنة دي بالتحديد، ده اللي شكله مربك قوي.
لأن يعني وضع السنة الفاتت كان الوضع مختلف، يعني برضو الدولة المضيفة ما كانتش حابة ده، وكان
بس إشمعنى السنة دي على مدار عقود يعني
فده ما حصلش قبل كده
أبدا فعلا. دي أول مرة النشطاء اللي بتحضر الكوب من أول سنة من 92 مثلا بتقول ان دي اول مره في تاريخ الكاب يتم التضييق على النشطاء وعلى المظاهرات وعلى الشعارات اللي بتترفع بالطريقه دي.
اوكي، بالتالي وصلنا للنقطه اللي ممكن نتكلم فيها على ايه المخرجات بشكل عام. يعني البيان الختامي، طب بيطلع بيان ختامي في الاخر ولا مش اتفاقيه، هي بتبقى قرار او ولا هو بس بيان؟
هو اكتر بيان، لان هو حتى الدباجه بتاعته بتكون زي دباجات الامم المتحده، بتبدأ بإحنا لاحظنا كذا، خدنا بالنا من كذا، ومن المهم إن إحنا نأكد على كذا، ودي باجة طويلة كده بترسم حيثيات البيان اللي وصلوا له. وبعد كده بيبدأ يظهر شوية مخرجات من البيان ده، بيبقى فيه يعني في الغالب مثلا 20-30 مخرج، بس دايما بيكون فيه حاجة واحدة هي الأهم أو حاجة هي البارزة. فلان المفاوضات زي ما نادا كانت بتقول في الاول بتبدا بتبني على بعضها، فدايما في تفاصيل تقنيه بيتم مناقشتها وبتخرج كمخرجات جانبيه، لكن دايما في مخرج واحد او الهيدلاين بتاع المؤتمر اللي هو المره دي كان الوقود الاحفوري، واللي تسبب في تاخير المؤتمر على عكس رغبه الامارات اللي كانت عايزه تخلصه الحقيقه قبل ميعاده او في ميعاده بالظبط، واللي كان شبه مستحيل يعني. المخرج الأساسي طبعا كان هو التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري أو transition away from fossil fuel، واللي كان طبعا الصيغة الوسطى أو الأرض الوسطى اللي هم وصلوا لها بعد مناقشات كتير حوالين الدول، عايزة أكتر من 100 دولة عايزة تكتب phase down أو phase out من الفوسيل فيول أو التخلص تماما أو التخلص أو التحول البعيد تدريجيا عن الوقود الأحفوري. ودول تانية مثلا زي السعودية بتقول إن إحنا هنا بنتكلم عن الانبعاثات مش بنتكلم عن الوقود الأحفوري، فخلينا نتكلم عن الانبعاثات بلاش نتكلم عن الوقود الأحفوري.
ومعلش عايز أعلق نقطة دي، ده عشان في دول ممكن من غير ما تبعد قوي عن الاستخدام الوقود الأحفوري لكن ممكن تقلل انبعاثات بطرق تانية، مثلا زي كاربون كابتشر أو زي الاستثمار في الطاقة المتجددة. يعني هل هي دي نقطة الخلاف، يعني إن ما يكونش بوضوح انتوا لازم تقللوا سواء بقى استخراج او استخدام او كده الوقود الاحفوري، لا انتوا لازم مثلا تعملوا نت ايميشنز معين او يعني صافي انبعاثات معين، فاحنا ممكن نكمل في الوقود الاحفوري بس في نفس الوقت نعمل حاجات تانية عشان نقول والله احنا طلعنا انبعاثات كذا بس في نفس الوقت قللناها في حتة تانية كده. هل انا فاهم صح؟
بالظبط، ده مظبوط جدا. وده كان حتى منصوص عليه في الاتفاقية او البيان الختامي بتاع كوب 28 ان ممكن نستخدم تكنولوجيا تانية لمعادلة الانبعاثات او لتقليل انبعاثات الوقود الاحفوري. السعودية مثلا كانت بتقول ان في تكنولوجيا مختلفة هي الحقيقة غير مثبتة علميا أو مش متأكدين لحد دلوقتي هي مدى تأثيرها الحقيقي على الأرض، إنها تقدر يعني تركب زي فلاتر كده زي ما أنت قلت بالضبط احتجاز الكربون وتخزينه، بس إحنا لسه ما نعرفش لأن التجارب لسه مستمرة، فأنا لسه ما نقدرش نقول إن هل تخزينه مثلا في التربة هل بيضر النباتات الموجودة فيها ولا لا، هل فعلا هو مفيد مثلا للنباتات ولا على المدى الطويل ممكن يكون لي أثر سلبي لما بنحجز هذا الكربون في المحيطات مثلا، هل ده بيأثر على الحياة البحرية بأي شكل، هل بيرفع درجة حرارة المية. هو لسه محل نقاش حوالين مدى جدية أو مدى جدوى التكنولوجيا دي. أو كمان زي ما الإمارات بتعمل كدولة مضيفة قبل الكوب 28 بشهور كانت بتشتري مناطق بحجم المملكة المتحدة كلها في أفريقيا مزروعة غابات علشان تعادل الانبعاثات بتاعتها، او تقول على الورق ان انا طلعت انبعاثات او طلعت بترول بيساهم بانبعاثات قد كذا لكن عندي شجر بيقلل انبعاثات بنسبه قد كذا.
والسبب ده يعتبر نجاح طبعا ان اتذكر بشكل واضح انه لازم تقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري، ده كان اهم يعني احدى اهم مخرجات الكوب السنه دي.
بالظبط، هو مش بنفس القوه اللي كان بعض الدول او بعض كمان المنظمات البيئيه محتاجاها او شايفين ان هي الحل العادل يعني لمشكله المناخ، لان طول ما احنا بنبتعد عنه تدريجيا مفيش اي يعني جدول زمني مثلا بيقول ان احنا هنقلل بنسبه 10% او 20% لغايه ما نوصل لقد كذا، لكن دايما الحاجات بتتعمد على النت زيرو طبقا لاتفاقيه باريس ان احنا عايزين نوصل لنت زيرو ايميشنز
صافي انبعاثات، بمعنى انه اللي بنطلعه هو قد اللي احنا
ان احنا مفيش مشكله لو طلعنا انبعاثات اكتر بس هنعادل الانبعاثات دي
نعوضها بشكل مختلف يعني من ناحيه ثانيه.
اوكي، اخر سؤال بقى، انتقادات الاساسيه للمنظمات البيئيه طبعا دايما بيشجعوا ان حصل يا جماعه نجاح كذا دي حاجه تاريخيه وكده، بس كذا وكذا وكذا وكذا، فايه البس السريه دي؟ يعني ايه من كلامكم مع الناشطين مثلا اللي كانوا حاضرين او مصادر تانية كان ايه الانتقادات الاساسيه؟
والله انا بتهيالي ده كان واضح جدا حتى في اللحظة اللي حصل فيها الموافقة على القرار، كانت طبعا متزاعة وموجودة لغاية دلوقتي، ان رئيس المؤتمر سلطان الجابر قال ان مفيش اي اعتراضات وخبط بالمطرقة يعني في اعلان للانتصار.
Hearing no objection, it is so decided.
والناس سقفت وبعدين تحالف الدول تحالف الدول الجزريه الصغيره بدا يطلب ان هو عايز يتكلم. واول حاجه قالوها ان احنا ما كناش عايزين نقاطع التسقيف الحاد اللي حصل، لكن عايزين بس نشاور ان التسقيف ده او الموافقه على القرار حصلت، واحنا كنا بره القاعه في مفاوضات جانبيه، وعلى ما دخلنا القاعه واحنا بنجري لقيناكوا بتسقفوا.
Thank you Mr. President. First of all, let me thank you and your team as well as the secretariat for all your hard work. We didn't want to interrupt the
فقالوا ان طبعا هذا الاتفاق ما كانش كافي تماما، او بالنسبه لهم كدول هتمحى تماما من على وجه الارض يعني.
عشان الاتفاق منسوب للمياه
بالضبط، ان ده مش عادل بالنسبه لهم. وده نفس الكلام اللي بعد كده المنظمات تبنته، ان صحيح ده كان انتصار لتسميه اخيرا يعني الوقود الاحفوري كالمتسبب الرئيسي مش العرض بتاع الانبعاثات، لكن تقريبا معظم الناس شايفه ان ده مش كافي. ولكن هنشوف يعني، السنه اللي جايه هيبقى في مؤتمر تاني، السنه اللي بعدها في مؤتمر تالت، وهنبدا نشوف اذا كانت اللغه المستخدمه هيتم اعاده هيكلتها نسبيا، او هيتم تقويتها، ولا هيتم اضعافها من قبل الدول مثلا المتقدمه او الدول الناميه المعتمده على البترول.
بس الفكره ان الكوكب مش هيستنينا يعني. الحياه مش هتستنى ده، مش هتستنى ان احنا نقعد ندور ونلف حوالين القرار طول الوقت، انه تخلص من الوقود الاحفوري بدل ما يبقى هو المفروض نوصل له عشان ننقذ العالم، فيبقى انه طب احنا هنلف حواليه شويه صغيرين كده لحد ما نتفق ان شاء الله. انا يعني مش انا بس يعني العلم بيقول ان الكوكب مش هيستنى ده قوي، خصوصا كمان. بس عايزه اضيف حاجه على اللي كان عز بيقوله، انه احنا سمينا الوقود الاحفوري اخيرا باسمه، بس في الاخر ما خدناش حاجه حقيقيه بتقول هنعمل ايه برضو، يعني هنتخلص منه ازاي، احنا بس هنبعد عنه، بس يعني هنتخلص منه امتى.
من الصيغ عامه
جدا وواسعة جدا، وده اللي بيخلي الحاجات تبدو كانها نجحت، بس في الاخر هي ما نجحتش قوي يعني. ولكن ده برضو بيعود لرغبه الامارات في ان هي عايزه تعمل قمه ناجحه، قمة تاريخية، وعلشان كده مثلا هم بدأوا الكاب السنة دي بأن هم أعلنوا عن صندوق الخسائر والأضرار ودفعنا فيه 100 مليون دولار. بصوا النجاح المبهر، لكن في الآخر مثلا في النص الختامي مفيش أي حاجة عن الدفع فلوس أو التمويل للتكيف، كل الحاجات واقفة في نفس النقطة بالظبط.
دي كانت من الانتخابات بتقلي
بالظبط
اللي كانت بارزة،
لأنه مفيش حاجة حقيقية. احنا الحقيقة واقفين في نفس النقطة، بس سمينا الوقود الأحفوري، طب فرحتي وبعدين يعني ما فيش حاجة، والأضرار مكملة، والدول بتتعرض لخسائر كل سنة، وبلاش نروح للخسائر اللي هي فادحة زي باكستان وزي ليبيا وزي حتة تانية، بس ممكن نسمي مصر، وإنه كل سنة بيحصل خسائر ضخمة في الإنتاج الزراعي في مصر بسبب التغيرات المناخية والتقلبات الطقسية العنيفة، وده هيأثر بشكل أساسي على غذائنا وعلى أكلنا وعلى حياتنا في المستقبل. يعني التغيير بيحصل فعلا على الأرض، وإحنا ما بناخدش أي خطوة حقيقية بقالنا 30 سنة عشان نوقف ده، وهذه المشكلة يعني.
طيب إحنا كده وصلنا لآخر الحلقة. أحب أشكركم أولا على حضوركم، شكرا يا عز وشكرا يا ندى. لو تحبوا تتابعوا تغطيات ندى وعز عن المؤتمر فهي موجودة على موقعنا، بس طريقة أسهل أنكم تلاقوا مواضيعهم هي أنكم تدخلوا على صفحتنا على فيسبوك وتعملوا سيرتش على كلمة كوب بالعربي أو مناخ، وهتلاقوا كمان قصص كتيرة كتبناها عن الموضوع. لو عجبكم البودكاست اعملوا فولو لي على كل منصات البودكاست، ويا سلام لو تشيروا الحلقة وتقيموها وتسيبوا كومنتات، ده هيساعد ناس أكتر أنها تلاقينا. مرة تانية أنا عثمان الشرنوبي، وده بودكاست مدى مصر.